بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الركن الرابع من أركان الاستصحاب، وقد تقدم أن هذا الركن له ثلاثة صياغات. يعنون هذا الركن بالإجمال بنحو الإجمال بوجود الأثر العملي. الأثر العملي الذي يصحح جريان الاستصحاب. مضى الكلام عن الصياغة الأولى التي هي أوسع تلك الصياغات الثلاث، وهي انتهاء الاستصحاب والتعبد الاستصحابي، انتهاء إلى أثر عملي يترتب عليه. وقد قلنا أن هذه الصياغة تشتمل، يدخل فيها خمسة موارد. أربعة موارد نفس المستصحب فيها يكون قابلا للتنجيز والتعذير، صالحا للتنجيز والتعذير. والمورد الخامس المستصحب ليس من هذا القبيل، بنفسه لا يقبل التنجيز والتعذير، وإنما المستصحب أمر خارج عن إطار تنجيز وتعذير وحكم شرعي. غاية الأمر نفس التعبد الاستصحابي له أثر، كما في قول المولى: إذا قطعت بنزول المطر وجب عليك أن تتصدق. وكانت الصياغة الثانية أضيق دائرة من تلك الصياغة الأولى. الصياغة الثانية تشترط في المستصحب أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، صالحا لذلك. وقلنا أن هذا يتوفر في موارد أربعة: أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أو عدم حكم شرعي، أو يكون المستصحب دخيلا في متعلق الحكم الشرعي مثل الطهارة وأمثالها. هذه هي الصياغة الثانية. ما هو الدليل على هذه الصياغة الثانية؟ في الحقيقة دليلنا على هذه الصياغة الثانية هو الاستظهار من دليل الاستصحاب. ندعي أن نفس أدلة الاستصحاب تدل على هذه الصياغة، وتشترط في الاستصحاب هذه الصياغة، الركن الرابع وفق هذه الصياغة. أدلة الاستصحاب تدل على أن المستصحب لابد أن يكون صالحا للتنجيز والتعذير. تقريب ذلك في نقاط، نحسب هذه النقاط، لعلها أربعة نقاط. النقطة الأولى أو الخطوة الأولى في الدليل أن دليل الاستصحاب ورد فيه لا تنقض اليقين بالشك، وهذا نهي، والنهي ظاهره الأولي المولوية، يعني هو نهي مولوي يعني تحريمي، يعني الشارع يقول لا أرضى لك أن تنقض اليقين بالشك، أحرم عليك نقض اليقين بالشك، أمنعك عن ذلك. النقطة الثانية، الخطوة الثانية، ما هو المقصود بالنقض الوارد في هذه الروايات لا تنقض اليقين بالشك؟ هذه الروايات نهت عن النقض بقولها لا تنقض، ماذا تقصد بهذا النقض الذي نهت عنه؟ هل المقصود به النقض الحقيقي لليقين؟ يعني أن المولى عز وجل ينهانا عن أن ننقض اليقين، عن أن نهدم اليقين نقضا وهدما حقيقيا بالشك. لابد أن نبقي اليقين موجودا في أنفسنا، هذا هو مقصود الرواية؟ قطعا لا، كلا، هذا ليس هو المقصود، لأن النقض الحقيقي قد حصل. كيف ينهاني عنه المولى عز وجل؟ كان عندي يقين بطهارة ثوبي، الآن عندي شك في هذه الطهارة، هذا شنو يعني؟ هذا يعني أن اليقين انتقض، زال، حل محله الشك. طبعا حتى يصح هذا الكلام منا أن اليقين انتقض حقيقة وزال، لابد أن نغض النظر عن وجود مرحلتين للمتيقن، مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء، لأنه إذا لاحظنا وجود هاتين المرحلتين، هذين المقطعين من الزمان، اليقين بالطهارة بلحاظ مرحلة الحدوث ما زال موجودا بعد باقي. نعم، إذا لاحظنا مرحلة البقاء فاليقين غير موجود، لأن إحنا الآن في هاي المرحلة عندنا شك فعلا بطهارة الثوب، لكن إحنا نقصر النظر على وجود المتعلق، متعلق اليقين اللي هو طهارة الثوب، نقصر النظر على ذلك. لدينا يقين بطهارة الثوب، هذا اليقين انقطع، انهدم، انتقض، الآن عندنا شك بطهارة الثوب، ما عندي يقين بالطهارة، أنا غضضت النظر عن وجود مرحلة حدوث وبقاء، ما أباوع إلى مرحلة حدوث ومرحلة بقاء، كل نظري إلى المتعلق والمتيقن، يعني طهارة الثوب. فإذا كان عندي يقين بطهارة الثوب وهذا اليقين زال وارتفع، أنا عندي شك. إذن النقض الحقيقي ليس هو المقصود، ليس هو المنهي عنه، لأن هذا النقض متحقق بلا شك، اليقين زال وتبدل إلى شك في البقاء. إذن ما هو المقصود من النقض؟ ما هو المقصود؟ هو النقض العملي، اليقين بشيء يقتضي سلوكا وعملا معينا. أنت إذا خالفت ذاك السلوك وسلكت سلوكا آخر، هذا نقض عملي لليقين، هذا نقض عملي لليقين. إذا قطعت بأن هذا الطعام فيه سم، فإن هذا القطع يقتضي منك أن لا تتناوله، أن تترك الطعام المشتمل على الخطر. إذا قطعت بأن هذا الطعام الذي يشتمل على الدهون مضر كالسم لبدنك، فهذا القطع يقتضي منك أن لا تتناول الطعام، تترك الطعام. أما أنت إذا تناولت، هذا نقض عملي لليقين. هاي الرواية تنهاني، تمنعني عن ترك السلوك الذي كان يقتضيه اليقين السابق، يعني تريد مني أن أبقى أعمل على طبق ذاك السلوك الذي يقتضيه اليقين السابق. هذه هي النقطة أو الخطوة الثانية، أن النقض المقصود بالنقض، بنقض اليقين. في روايات الاستصحاب هو النقض العملي وليس النقض الحقيقي. النقطة الثالثة، متى يتحقق النقض العملي لليقين؟ متى يتحقق؟ كيف يتحقق هذا النقض العملي لليقين؟ كيف؟ متى يصدق على فعل أنه نقض عملي لليقين؟ النقض العملي لليقين يتوقف على أن نفس اليقين بحسب طبعه الأولي يقتضي سلوكا وعملا وأثرا، فإذا خالف المرء ذلك السلوك اللي يقتضيه اليقين بطبعه الأولي، خالف ذلك الأثر، لم يعمل به، تركه إلى غيره، هذا نقض عملي لليقين. خب هذا يترتب عليه هذا السؤال، وهو أنه متى يكون لليقين بطبعه الأولي اقتضاء عملي معين؟ متى؟ بحيث تكون مخالفته نقضا عمليا لليقين. متى؟ الجواب: هذا يكون في اليقين الذي هو كاشف عن متعلقه ومرآة لمتعلقه. أنا عندما أتيقن بوجود خطر في هذا الطعام أجزم أقطع، خب هذا القطع واليقين يقتضي مني سلوكا وعملا معينا. على أي أساس؟ على أي أساس؟ بأي لحاظ؟ باعتبار أنه هذا اليقين كاشف عن وجود الخطر في هذا الطعام، هذا اليقين أراني هذا المتعلق، خطرية الطعام أوضحه لي، أنا الآن أرى الخطر باليقين، يعني يقين كاشف، ولذلك هذا اليقين يقتضي هذا السلوك، يقتضي عدم تناول الطعام. لولا أن اليقين كاشف عن هذا المتعلق لم يكشف لي عنه، لم يرني إياه، لم يقتضي هذا اليقين هذا السلوك المعين، لم يقتضي عدم تناول هذا الطعام. إذن اليقين الذي يتطلب سلوكا معينا من المرء، الذي يقتضي موقفا عمليا من المرء، هو اليقين الكاشف عن متعلقه. وروايات الاستصحاب تنهى المرء عن أن يترك هذا السلوك، تطالبه أن يبقى يعمل بذلك السلوك اللي كان يتطلبه منه يقينه السابق بوصفه كاشفا عن متعلقه ومرآة لمتعلقه. هذا هو معنى النقض العملي لليقين. في هذه الحالة يتحقق النقض العملي لليقين، أن يكون هناك عمل يقتضيه اليقين بطبعه الأولي، يعني بلحاظ كاشفيته، لكي تكون مخالفة ذلك العمل وترك ذلك العمل نقضا عمليا لليقين. هاي هي النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة: متى يكون ذلك؟ يعني متى يكون لليقين بحسب طبعه الأولي وبما هو كاشف عن متعلقه ومرآة لمتعلقه، متى يكون له اقتضاء عملي يقتضي سلوكا عمليا معينا، يقتضي عملا على طبقه. متى؟ حتى تكون مخالفة ذلك العمل والسلوك نقضا عمليا لليقين. متى؟ هذا إنما يكون في تلك الموارد الأربعة التي تشملها هذه الصياغة. لابد أن يكون المتيقن إما هو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أو عدم حكم شرعي أو شيء آخر له دخال في متعلق الحكم الشرعي. يعني لابد أن يكون المتيقن صالح للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه. حتى عندما يتعلق به اليقين يكون ذاك اليقين بوصفه كاشفا عن هذا المتعلق، يكون له اقتضاء عملي، حتى تكون مخالفة ذلك الاقتضاء العملي نقض لذلك اليقين، حتى تشمله أدلة الاستصحاب الناهية عن هذا النقض العملي. هذا الشرط موجود في كل الموارد الأربعة اللي تشملها الصياغة الثانية، راح أتعرض لها واحدة واحدة. المورد الأول: ما إذا كان المتيقن حكما شرعيا، كان عندي قاطع بوجوب صلاة الجمعة في عصر المعصوم، عصر الحضور. في هذه الحالة ما هو متعلق اليقين؟ وجوب صلاة الجمعة في زمان حضوره عليه السلام. هذا اليقين الذي تعلق بهذا المتعلق المتيقن، ما هو دوره؟ هو كاشف عنه، كاشف عن هذا المتعلق. وبما هو كاشف له اقتضاء عملي، له اقتضاء عملي. لو كنت أنا حاضرا في عصر حضور المعصوم، لو كان علي أن أصلي صلاة الجمعة. إذن هذا المتعلق وهو وجوب صلاة الجمعة له أثر عملي، له سلوك يقتضيه نفس هذا المتعلق. وعليه فإن اليقين المتعلق بهذا المتعلق بهذا المتيقن له اقتضاء عملي، له اقتضاء عملي. وهذا الاقتضاء العملي لهذا اليقين سببه كاشفيته عن هذا المتعلق المتيقن. أنا الآن زين، هذا اقتضاؤه العملي. بعد ذلك عندما أشك، لأنني الآن في عصر الغيبة شككت بوجوب صلاة الجمعة، خب أنا إذا ما صليت الجمعة، يعني لم أرتب ذلك السلوك المعين الذي كان اليقين يقتضيه، لو لم أرتب ذلك السلوك المعين، يعني لم أصلي الجمعة، هذا نقض لليقين بالشك. والروايات تنهاني عنه، روايات الاستصحاب تقول لا تنقض، اتبع هذا اليقين، اتبعه. هذا في المورد الأول. المورد الثاني الأمر فيه مشابه لهذا المورد الأول. لو كان المتيقن موضوعا لحكم شرعي، مثل كرية الماء وعدالة زيد وحياة زيد وفسق زيد، خب هذا اليقين بكرية الماء يقتضي عملا معينا وسلوكا معينا. على أي أساس؟ لماذا يقتضيه؟ باعتباره كاشف عن هذا المتعلق، بوصفه كاشفا عن الكرية. هذا اليقين يريني كرية الماء، أنا أرى كرية الماء بنظارة هذا اليقين، من خلال هذا اليقين وهذا القطع بالكرية. اليقين بالكرية يقتضي عملا وسلوكا معينا. ما هو هذا السلوك؟ لو وقعت نجاسة في هذا الماء فهو طاهر، طاهر، أشرب منه أطهر يدي النجسة منه. إذن السلوك والعمل الذي يقتضيه اليقين بكرية الماء بوصفه كاشفا عن الكرية هو البناء على الطهارة، شرب الماء، العمل وفق طهارته. زين، عندما أشك بكرية الماء، إذا لم أرتب نفس ذلك الاقتضاء العملي، نفس ذلك السلوك الذي كان يقتضيه القطع بكرية الماء، إذا لم أرتبه في ظرف الشك، لم أتعامل مع الماء بوصفه طاهرا ومعتصما، هذا نقض عملي لليقين والروايات تنهاني عنه. كذلك في المورد الثالث، إذا استصحبنا عدم الحكم، خب، إذا عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال كان هو المتيقن، كنت أنا جازم قاطع بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذن ما هو دور يقيني كاشف عن عدم وجوب الدعاء عن ذلك المتعلق؟ وهذا اليقين بوصفه كاشفا عن هذا المتعلق يقتضي سلوكا معينا. لأن هذا المتعلق له هذا السلوك عند انكشافه، أن الإنسان مطلق العنان، يقدر يدعو عند رؤية الهلال ويقدر ما يدعو. إذن هذا اليقين بوصفه كاشفا عن هذا المتعلق يقتضي سلوكا. حينئذ تأتي الرواية، روايات الاستصحاب، وتقول، أنت في ظرف الشك ابق على هذا السلوك الذي كان يقتضيه منك اليقين في حالة وجوده، عند وجوده كيف كنت تتعامل، مع الدعاء عند رؤية الهلال؟ كيف كنت تتعامل لو كنت متيقنا؟ عندما كنت متيقنا كنت مطلق العنان، أبقى على هذا الاقتضاء العملي ولا تخالفه، تنهاني عن نقضه عملا. هذا المورد الثالث. والمورد الرابع، إذا كان المستصحب من شرائط متعلق الحكم، من قيوده، مثل طهارة البدن، أيضا الأمر فيه كذلك كالموارد الثلاثة الأولى. أنا عندما كنت على يقين من طهارة بدني فإن هذا اليقين باعتباره كاشفا عن طهارة البدن، هو يريني طهارة بدني، هذا اليقين له اقتضاء عملي يقتضي سلوكا معينا، وهو أنني أدخل إلى الصلاة بلا حاجة إلى غسل اليد. خب، في مرحلة، الشك وفي فرض الشك، أنا الآن شاك في بقاء طهارة اليد، الرواية تقول لي، أدلة الاستصحاب تقول لي ابقى على هذا الاقتضاء العملي، لا تنقضه، لا تخالفه إلى عمل آخر. أنت ادخل إلى الصلاة بلا حاجة إلى غسل يدك، لا تنقض يقينك السابق عملا. إذن في هذه الموارد الأربعة يصدق النقض العملي، يصدق النقض العملي، لأن هذا اليقين بنفسه بطبعه بوصفه كاشفا يقتضي عملا وسلوكا معين، يقتضي عملا وسلوكا معين. فإذا خالفته يصدق علي أني نقضت، إذا خالفت ذلك السلوك يصدق علي أنني نقضت ذلك اليقين عملا. في كل هاي الموارد الأربعة يصدق النقض العملي. وأما ذاك المورد الخامس الذي كان داخلا في الصياغة الأولى تشمله الصياغة الأولى، في مثال إذا قطعت بنزول المطر فتصدق، نفس المتيقن لم يكن، نفس المتعلق اليقين لم يكن صالحا للتنجيز والتعذير اللي هو نزول المطر. خب هذا المورد الخامس، خلي نشوف هاي الصياغة هذا الدليل يشمله أو ما يشمله، هل يصدق هنا نقض عملي لليقين لو لم أتصدق أو لا يصدق؟ إحنا إذا غضضنا النظر عن هذا الدليل القائل إذا قطعت بنزول المطر فتصدق، لو فرضنا أن المولى لم يأخذ هذا القطع موضوعا لوجوب التصدق، غضضنا النظر عن ذلك عن هذا الدليل، حينئذ هذا القطع واليقين بنزول المطر ليس له اقتضاء عملي بوصفه كاشفا عن هذا المتعلق. إذا نظرنا إلى هذا اليقين المتعلق بنزول المطر فهذا اليقين بوصفه كاشف عن نزول المطر ليس له اقتضاء عملي معين، لا يقتضي سلوكا معينا. صحيح هو كاشف عن نزول المطر، لكن هذا القطع لا يتطلب سلوكا واقتضاء عمليا معينا، لأن المتعلق والمرئي به اللي هو نزول المطر، نفس نزول المطر لا يتطلب سلوكا معينا، وبالتالي القطع الكاشف عنه لا يتطلب سلوكا معينا. هذه لو غضضنا النظر عن دليل إذا قطعت بنزول المطر فتصدق. وحينئذ لو جاءني المولى وقال إذا قطعت بنزول المطر فتصدق، المولى في هذا الدليل أخذ اليقين بنزول المطر تمام الموضوع لوجوب التصدق. خب في هذه الحالة، في هذه الحالة أنا كنت على يقين من نزول المطر فساعة قبل، الآن بعد مرور تلك الساعة أنا أشك الآن فعلا في نزول المطر، لو أنني لم أتصدق هل هذا يعد نقضا لليقين بالشك؟ كلا وألف لا، كلا وألف لا، لأن هذا اليقين بنزول المطر بوصفه كاشفا عن متعلقه اللي هو نزول المطر لا يتطلب سلوكا معينا. يعني الشارع لو لم يأخذ اليقين بنزول المطر موضوعا لوجوب التصدق، لو لم يأخذه، فإن هذا اليقين بنزول المطر لا يتطلب سلوكا معينا باعتبار كشفه عن نزول المطر، لا يتطلب، نفس اليقين بحسب طبعه الأولي وكشفه عن متعلقه ليس له اقتضاء عملي معين، لأنه لا يوجد أثر شرعي يترتب على نزول المطر اللي هو متعلق هذا اليقين. وجوب التصدق ليس أثرا لنزول المطر أبدا، وجوب التصدق أثر لنزول المطر؟ كلا كلا، ليس موضوع وجوب التصدق نزول المطر أبدا. وبالتالي الشارع لو لم يأخذ القطع بنزول المطر موضوعا لوجوب التصدق لم يترتب أي أثر عليها، أثر عملي وسلوك عملي على هذا القطع. هذا اليقين بنزول المطر بنفسه بما هو كاشف عن متعلقه ليس له أي اقتضاء عملي معين. نعم هو كاشف عن متعلقه، هو يريني متعلقه، لكن هذا المتعلق نفس نزول المطر ما بأثر عملي يترتب عليه. نفس نزول المطر ليس له سلوك يترتب عليه ويقتضيه هو. إذن القطع بهذا المتعلق بما هو كاشف عنه ليس له اقتضاء عملي معين، وبالتالي لا يصدق النقض العملي لليقين بالشك إذا لم أتصدق. لو لم أتصدق هذا ليس نقضا لليقين بالشك، نعم هو نقض للدليل الذي قال إذا قطعت بنزول المطر فتصدق، لأن الشارع في هذا الدليل أخذ القطع بنزول المطر موضوع لوجوب التصدق، فراح يكون التصدق أثر عملي وسلوك يقتضيه هذا القطع بما هو موضوع أخذه الشارع في هذا الدليل. وترى الشارع لو أنه لم يأخذ القطع بنزول المطر موضوعا لوجوب التصدق، لو أخذ شيئا آخر غير هذا القطع لكان التصدق أثر لذاك الشيء الآخر الذي أخذه الشارع. إذن التسلسل الذي افترضه دليل هذه الصياغة هو كالتالي: أولا النهي الوارد في دليل الاستصحاب في قوله لا تنقض هذا نهي مولوي. ثانيا النقض المنهي عنه في هذا الدليل المقصود منه النقض العملي وليس النقض الحقيقي. ثالثا النقض العملي لا يصح إلا إذا كان اليقين بما هو كاشف عن متعلقه له اقتضاء عملي، حتى تصير مخالفة هذا الاقتضاء العملي نقضا عمليا لليقين. رابعا ولأجل ذلك لابد أن يتعلق اليقين بشيء ذاك الشيء له أثر عملي له أثر شرعي، ذاك الشيء يصلح للتنجيز والتعذير لكي يكون اليقين المتعلق به ذا اقتضاء عملي. وهذا لا يوجد إلا في الموارد الأربعة، لا يوجد في المورد الخامس. في المورد الخامس في مثال القطع بنزول المطر اليقين بما هو كاشف عن المتعلق ليس له اقتضاء عملي، الاقتضاء العملي اللي هو التصدق هذا اقتضاء عملي للدليل اللي أخذ القطع موضوعا للحكم، ولولا ذاك لم يجب التصدق عند حصول هذا اليقين. وبعبارة أخرى أن السلوك والأثر العملي الذي يقتضيه اليقين بطبعه الأولي والذي تكون مخالفته نقضا عمليا لليقين هي آثار القطع الطريقي، آثار القطع الطريقي يعني تلك الآثار اللي تثبت لليقين بلحاظ كاشفيته. اليقين يتطلب من الشخص عملا معينا باعتباره كاشفا عن المتعلق، مرآة للمتعلق. وأما آثار القطع الموضوعي، لو أن شخصا لم يرتب آثار القطع الموضوعي على اليقين، كان عنده يقين بنزول المطر والآن عنده شك بذلك، لو كان عنده الآن يقين لوجب عليه أن يتصدق، لكن الآن عنده شك فلم يرتب آثار القطع الموضوعي، يعني لم يتصدق، هذا لا يصدق عليه أنه نقض لليقين، نقض عملي لليقين. اليقين بطبعه الأولي ليس له أثر أبدا، ليس له هذا الأثر، هذا أثر ثبت لليقين وترتب على اليقين بدليل آخر مو بطبعه الأولي، هذا لا يكفي لأن يصدق عليه أنه نقض عملي لليقين، هذا لا يصدق عليه أنه كذلك. والرواية رواية الاستصحاب إنما نهت عن مخالفة تلك الآثار الثابتة لليقين بما هو يقين بطبعه الأولي، هذا ما نهت عنه روايات الاستصحاب. الشارع يريدني أن أرتب هذه الآثار حتى بعد زوال اليقين، ينهاني عن مخالفة هذه الآثار، ينهاني عن عدم ترتيبها حتى بعد زوال اليقين، وهذا لا يكون إلا فيما إذا كان متعلق اليقين بنفسه صالحا للتنجيز والتعذير، إما أن يكون حكم شرعي أو يكون موضوع حكم شرعي أو عدم حكم شرعي أو ما يرتبط بمتعلق الحكم الشرعي، يعني من قيود المتعلق. ولا يشمل ما إذا كان الأثر من آثار القطع الموضوعي. هذا هو الدليل على الصياغة الثانية، ولذلك الصياغة الثانية تقول أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان متعلقه، يعني كان المستصحب إذا كان المستصحب صالحا للتنجيز والتعذير، لأنه في هذه الحالة فقط يصدق النقض العملي لليقين، فقط في هذه الحالة هذا نقض لليقين بالشك حتى تنهاني عنه روايات الاستصحاب، فيجري الاستصحاب في هذه الحالة. وأما في المورد الخامس وهي الحالة التي كانت تشملها المورد الذي كانت تشمله الصياغة الأولى، فإن الاستصحاب لا يجري إلا أنه لا يصدق على النقض فيه أنه نقض لليقين بالشك، هذا ليس نقضا عمليا لليقين. هذا هو كتمام الكلام في الصياغة الثانية. قال قدس سره. ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة، طبعا لأن الصيغة السابقة كانت تشمل 5 موارد بما فيها مورد القطع الموضوعي، بينما الصيغة الثانية تشمل فقط 4 موارد. مدرك هذه الصيغة الثانية استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب، نفس دليل الاستصحاب ظاهر في أن المستصحب لا بد أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير. كيف نقرب هذا الاستظهار وهذا الدليل؟ ببيان، لأن الآن هذه النقطة رقم 1، لأن مفاده مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، نهتنا هذه الأدلة نهتنا، وهذا النهي نهي مولوي، يعني نهي تحريمي لا يرضى بأن ننقض، هذا 1. 2، النقطة الثانية، والنقض هنا في دليل الاستصحاب ليس هو النقض المنهي عنه، النقض المنهي عنه ليس هو النقض الحقيقي والهدم الحقيقي، يعني ما أقبل تهدمون اليقين بالشك، لا، ليس المراد منه أن النقض الحقيقي التكويني، ليش؟ لأنه لأن النقض الحقيقي التكويني واقع لا محالة، اليقين زال تبدل إلى شك في البقاء، ولا معنى للنهي عنه، هو موجود حتى ينهاني عنه عن نقضه، لا ما موجود، انتقض نقضا حقيقيا تكوينيا. قلت لكم أن هذا يصح لو لم ننظر، لو غضضنا النظر عن مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء، إنما لاحظنا فقط المتعلق، المتعلق هذا المتعلق كنا على يقين به والآن إحنا عندنا شك، هذاك اليقين راح، إذن النقض الحقيقي واقع لا محالة، واقع لا محالة. إحنا ما لاحظنا المقطعين الزمانيين، مقطع الحدوث ومقطع، لأن إذا لاحظنا مقطع الحدوث فأنا الآن مع أنه عندي شك في البقاء، لكن مع ذلك الآن عندي يقين بالحدوث نفسه، لا ما لاحظ عنوان حدوث وبقاء، وإنما فقط هذا المتعلق كان عندي بي يقين والآن عندي بي شك، والشك قد نقض اليقين. هذه ما زلت في النقطة الثانية، ولا معنى للنهي عنه عن النقض الحقيقي، وإنما هو النقض المقصود هو النقض العملي. خب هاي النقطة الثانية، إذن المقصود هو النقض العملي. في النقطة الثالثة، أين يصدق النقض العملي لليقين؟ يقول قدس سره: وفرض النقض العملي لليقين ما هو؟ أين يصدق؟ متى يصدق؟ هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي، لينقض لكي ينقض اليقين عملا. من دون هذه الحالة لا يكون لديك نقض عملي لليقين، لابد عندك اقتضاء عملي لليقين بحسب طبعه الأولي، حتى أنت تخالف ذلك الاقتضاء العملي فتكون قد نقضت اليقين عملا. اليقين بحسب طبعه الأولي يقتضي منك سلوكا معينا، أنت ما تجيب ذاك السلوك، تأتي بسلوك آخر، تكون قد نقضت ذلك اليقين عملا. خب والاقتضاء العملي لليقين بحسب طبعه متى يكون؟ إنما يكون بلحاظ كاشفيته، بلحاظ كاشفيته، بما هو كاشف عن متعلقه ومرآة لمتعلقه. فإذا كان كاشفا لهذا المتعلق، هل يقتضي عملا؟ هل يقتضي سلوكا معينا؟ إذا كان يقتضي بما هو كاشف عن هذا المتعلق سلوكا معينا، إذن تركك لذلك السلوك هو نقض عملي لليقين. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا، الاقتضاء العملي لليقين بلحاظ كاشفيته، يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير. يعني المتعلق لابد أن يكون حكم شرعي، موضوع حكم شرعي، أن يكون عدم حكم شرعي، أن يكون متعلق، أن يكون قيد لمتعلق الحكم الشرعي. في هذه الحالة اليقين بما هو كاشف عن هذا المتعلق يقتضي سلوكا معينا لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. إذن دليل الاستصحاب لا يشمل إلا المورد الذي يكون هناك نقض عملي لليقين، وهذا لا يكون إلا إذا كان لليقين اقتضاء عملي، وهو لا يكون إلا الاقتضاء العملي لا يكون إلا في موارد القطع الطريقي، القطع الموضوعي لا اقتضاء عملي له لنفس اليقين، فلا نقض عملي فيه، وبالتالي لا يشمله دليل الاستصحاب. إذن إطلاق دليل الاستصحاب منصرف عن الجريان في مورد القطع الموضوعي. ولذلك الصياغة الثانية لا تشمل المورد الخامس والمثال الخامس. هذا هو الدليل، هذه الصياغة الثانية اللي هو دليل فيه من الدقة ما شاء الله. الفكرة الدقيقة التي يذكرها المصنف في هذه الصياغة